السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذا هو المجلس العاشر من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم هو الثلاثاء 17 من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة. وكنا قد وقفنا عند الحديث السابع قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره. يعني أرجو من الحضور من الطلبة والطالبات أن يركزوا، لأن هذا الحديث أو هذا الخبر الذي أورده البخاري لون مختلف في الأخبار، فهو يحكي قصة وأحداث متلاحقة وفيها حوار، وهذا النوع مليء بالفوائد العظيمة وفيه حكم بالغة. ودائما القصص له أثر عجيب في النفوس. قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة. وقال الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالتربية بالقصة هذا منهج قرآني وأيضا منهج نبوي. اتفق العلماء أن في فنون العلم وحتى علماء النفس لا يكاد يخالف في هذا الباب أحد، أن الأسلوب القصصي الذي ينبني على سرد القصة هو من أفضل الوسائل للتربية والتعليم وتأسيس المسلم على الأصول والثوابت الدينية، وعلى تزكية النفس، وعلى الترقية أو الرقي بالأخلاق، وعلى الحفاظ على السلوك، لا سيما في المجتمع الذي يعيش فيه. القرآن له صور متعددة في هذا الباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كما في سورة يوسف وفي سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أمره واضح، فاقصص القصص ليه؟ لعلهم يتفكرون. فالقصة تدعو للتفكير وتدعو للتدبر. لقد كان في قصصهم عبرة. طيب، الذي يقص عليه القصص ولا يعتبر يبكي على حاله، دليل أن قلبه يحتاج إلى علاج، دليل أن نفسه تحتاج إلى تزكية. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصص الأولين، من كان قبلكم، قصص الأنبياء،
في قصص الأمم السابقة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب القلوب الحية النابضة. فنركز وإحنا بنقرأ في القصص القرآني لابد أن نتدبر وأن نتأمل وأن يعني أنت عارف الإنسان لما بيقدم للشيء بيحبه، تمام، أيا كان بقى يسمعه أو حتى طعام يأكله بيستمتع. لا، القصص لون آخر من المتعة. أنك أولا لو أردت التفكر حاول أن تعيش الحدث، يعني حاول تتخيل كده وإحنا بنحكي قصة أبي سفيان مع هرقل، وكيف أن قريش كانت قائمة على قدم وساق لإيقاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا معه، وده هيظهر من كلمات أبي سفيان. حاولوا كل السبل، أساليب بقى في الدعائية بالنسبة لهم والإعلام الخاص بقريش والطرائق الاجتماعية، كل الوسائل والإرهاب والمحاولة التخويف بالتجويع والقتل، كل هذا لم يجد نفعا. محاولة المساومات، كل الوسائل حاولوا أن يفعلوها، لكن لأجل لا إله إلا الله تبذل النفس والمال، لأجل لا إله إلا الله يستطيع الإنسان عن طيب نفس أن يقبل على الموت وهو يعلم أنه لو قبل منه ما كان عليه في الدنيا من عبودية ومن إخلاص لله فهو في أعالي الجنان. فلأجل لا إله إلا الله أريقت الدماء لنشرها ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. لأجل لا إله إلا الله الله عز وجل خلق الجنة والنار. لأجل لا إله إلا الله كل هذه الخلائق لأجلها الله عز وجل بيّن لنا قيمة كلمة التوحيد وحقيقة كلمة التوحيد وعظم كلمة التوحيد. ده البطاقة في يوم القيامة التي فيها لا إله إلا الله تطيح بسجلات الذنوب والمعاصي للعبد. إن لك عندنا بطاقة. شوف لما الإنسان خلاص يشعر أنه سيجر إلى جهنم وتنشر له سجلات مد البصر، ذنوب ومعاصي ومخالفات إلى آخره، وفجأة إن لك عندنا بطاقة، طوق النجاة، طوق النجاة. لكن هذه البطاقة لمن؟ لمن هذه البطاقة؟ للذي كان يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد دي لها دلالة، لها معنى. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن في أشياء بتعبد لكن بباطل، لكن بحق الله وحده سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالتربية بالقصص كما نقول من أعظم الوسائل لتزكية النفس. لابد أن يرتبط الأبناء ونحن ومن يتقدمون في السن ومنهم أدنى منا في العمر، كل مسلم أيا كان الفئة العمرية يرتبط بالقرآن ويرتبط بقصص الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، كانت سورة الأنعام. والاقتداء برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كما في سورة الأحزاب. تربية الأولاد على سير الصحابة رضي الله عنهم من الأهمية بمكان. ويا أخي سبحان الله، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قصة هي خير وسيلة للوصول إلى تزكية النفس وتربية النفس على مكارم الأخلاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من القصص لأصحابه، يقول كان في من كان قبلكم فعل كذا وكذا وكذا، كان في من كان قبلكم، ثم يقص عليهم ما يعني عنده عليه الصلاة والسلام من هذا القصص. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا المنهاج امتداد لمنهاج القرآن، لأن كما ذكرنا في آيات فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وغيرها من الآيات التي ذكرناها منذ قليل. تمام، في القصص له ألوان، يعني ممكن في لون من ألوان القصص الإنسان يشعر أنه يؤثر فيه، في قصص فيه ترغيب، في قصص فيه ترهيب، تمام، في قصص يجمع بين هذا وذاك، تمام. لكن القصص الحق، إنما القصص بقى اللي كلها تأليف و إلى آخره، لا، دي يعني كل دي أشياء لا تربي الإنسان، لأن أنت عارف إنها كذب وخيال. إنما القصص الحق، يا أخي اقرأ له قصة يونس عليه السلام، قصة ذي النون، يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، قصة أبي هريرة مع الشيطان، قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الأخدود، مثلا قصة أم موسى، مثلا قصة يوسف، قصة مريم، قصة موسى عليه السلام مع قومه، كل ده قصص. تربية الأبناء على المعاني العظيمة بالاستفادة من القصص مسألة في غاية الأهمية، سواء من قصص القرآن أو من قصص السنة. تمام، فالأحاديث كثيرة والقصص كثير ومتعدد جدا. تمام، لأن الإنسان لو يعني لم يفطن لحقيقة هذه المسألة تمر عليه القصة كأنها حكاية عادية، يعني مش لا تؤثر. فخلينا بقى نعيش مع هذه القصة ونتدبر هذه القصة ونتأمل هذه القصة لما فيها من نفع وخير. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب نسبا، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء، والكلام لأبو سفيان هنا، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبوه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة، أي فترة الصلح، لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هو الكلمة الوحيدة، الموطن الوحيد الذي استطاع أن يدخل فيه هذه الكلمة. سبحان الله، يعني ده الموضع الوحيد فقط الذي استطاع أن يدخل فيه هذه الإيه؟ هذه الكلمة. طيب، ثم قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك ليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال ردوهم علي، قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له، فقد رأيت، أي رأيت من حالكم ما جعلني يعني يشعر كأنما يعني إيه أثبتوا له عكس ما يري ما كان يظن أنهم سيستجيبوا، أثبتوا له عكس ما كان يظن. قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. يا ليته استقام كالنجاشي، يا ليته فعل، لكن سبحان الله. انتوا عارفين بقى الصاحب ساحب، شوف اللي حصل لعم النبي وحول وكان حوله، اي حول عم النبي صناديد الكفر انذاك من قريش، تمام، والنبي معه عند رأسه يدعوه للا اله الا الله، يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. ما زالوا بهم، يا ابا طالب، يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زالوا به حتى قال اخر ما قال انه على ملة عبد المطلب. ادي الصحبة، شوف الصحبة مع هرقل، البطانة السيئة، الرجل كان بينه وبين الإسلام خلاص يعني خطوات، بل أقل من خطوة ويسلم، وهو قال لهم هذا سيوطد ويثبت هذا الملك، لكنهم أبوا. ففطن هرقل لحالهم وأراد أن يخرج من سخطهم، فقدم الدنيا على الدين، فكان آخر حال هرقل، فكان ذلك آخر شأن هرقل. أما ما يتعلق بالنجاشي فحاله مختلف، ولذلك لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، و أيضا أمر الصحابة أن يفعلوا ذلك، أمر الصحابة أن يفعلوا ذلك. فالصلاة على النجاشي كما يعني ورد طبعا في هذا يعني أحاديث ثابتة، مات اليوم عبد لله صالح أصحمته فقام فأمنا وصلى عليه، صحمة اللي هو النجاشي يعني، تمام، النجاشي. وفي بعض الألفاظ الحديث عن أبي هريرة في البخاري وغيره: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا، نعى لهم أي أخبرهم بموت النجاشي وأعلمهم بموته. وهو لقب لكل ملك من ملوك الحبشة، النجاشي دي لقب لكل ملك من ملوك الإيه الحبشة، وقيل إن ده اسم النجاشي، وقيل إن هذا هو اسم النجاشي. وأمرهم أن يستغفروا له، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن هنا سريعا، في بعض الأحكام أو تتعلق بمثلا صلاة الجنازة على الغائب. طب النجاشي كان غائبا، كانش موجود، لكن انتبه، الميت الغائب ده له أحوال. ثبت في الصحيحين صلاة النبي على النجاشي كما قلنا الآن. طيب الحديث ده يدل على مشروعية الصلاة على الغائب، لأن بعض أهل العلم قالوا إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تشرع صلاة الغائب لغيره، النبي اللي يعمل كده عليه الصلاة والسلام. والجمهور، جمهور أهل العلم، رد ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به، ولا يقال أن هذه خصوصية لرسول الله إلا أن يأتي دليل يؤكد هذا المعنى. طيب اختلاف العلماء بقى القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على الغائب أم لا؟ والكل يستدل بصلاة النبي على النجاشي، حتى ذهب بقى الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. صلاة الجنازة فرض كفائي، لو قام به البعض سقط عن الكل خلاص. ولو غلب الظن أن هذا الذي مات في مكان لن يصلي عليه مثلا أحد من المسلمين، يصلي عليه صلاة الغائب. تمام. مات في بحر، مات في هدم لم يعثر عليه، أو غلبت الظن أنه لم يصلي عليه، يصلى عليه. تمام. في قول آخر تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، كالعالم والمجاهد، أو إنسان غني نفع الناس بماله. يعني البعض بعد موت الشيخ الألباني صلوا عليه صلاة الغائب، مع إن صلت عليه ألوف مؤلفة صلاة الجنازة، لكن قال هو عالم، له ده قول من الأقوال له خصوصية، أو مجاهد مثلا بلغ أنه مات صلى عليه صلاة الغائب لمكانته يعني. تمام. والإمام أحمد يعني له قول في هذا أيضا، واختاره بعض أهل العلم. في قول أنها تشرع على الغائب بشرط أن يكون أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صلي عليه، ما يكونش صلى عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صلي عليه فلا تشرع، أنها كما قلنا فرض كفائي أو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. طيب نرجع للحديث الذي معنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا صلى على النجاشي وآمن النجاشي، أما هرقل فالبطانة الفاسدة التي حوله تسببت في أن يكون آخر حال هرقل هو ما قاله لهم، أنه أراد أن يختبرهم وأراد أن يرى شدتهم على دينهم، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. طيب هذا الحديث كرره البخاري في مواضع متفرقة من كتابه، في كتاب الإمام مثلا بوب لهذا الحديث. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك وذكر باقي الحديث. وقال البخاري أيضا في كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن، وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع الوعد وذكر ذلك عن سمرة ابن جندب وقال عن سمرة ابن جندب وقال المسور ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صخرا له قال وعدني فوفى لي. قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق ابن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع، ده في كتاب الشهادات. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك وذكر الحديث. وأيضا في كتاب الجهاد باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وأيضا قال البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية. وقال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث. وقال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشأم إلى آخر الحديث الذي مر معنا بطوله. وأيضا قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقوله جل وعز سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره فذكر الحديث. باب فضل الوفاء بالعهد، ده في كتاب الجزية والموالعة. ثم قال حدثني يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب ابن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشأم في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. وفي كتاب التفسير باب قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، سواء قصد. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم ابن موسى عن هشام عن معمر حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس فذكر الحديث بطوله. وفي كتاب الأدب قال البخاري باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ثم قال البخاري حدثني، شوف بقى، شوف الجمال والاستدلال وفي كتاب الأدب، وشوفوا بقى كيف ذكر شطر مختصر من هذا الحديث. حدثنا، قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أي صلة الرحم. شوفوا الذكاء، متوقد الذهن ما شاء الله، كان عقله ما شاء الله يضيء كالمصباح ما شاء الله، يعني ذكاء ذكاء غير عادي. في كتاب الاستئذان باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب، قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشأم فأتوه فذكر الحديث، قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. في كتاب الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه، فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال البخاري في كتاب التوحيد وبه ختم البخاري الكتاب، بدأ ببدء الوحي وختم بالتوحيد، وكأنما قال إن أردت أن يختم لك بالتوحيد الخالص فعليك في بادئ الأمر بالوحي المنزل. قال البخاري في كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقال ابن عباس قال البخاري وقال ابن عباس وهذا ظاهره التعليق قال أخبرني أبو سفيان، طبعا موصول في مواضع عدة وكما مر، قال أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكاتب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. دي مواضع التكرار في هذا الحديث، وكل موضع فيه فائدة. في كتاب التوحيد جاء بالرواية، في كتاب الأحكام، طبعا الألفاظ المختصرة كنت أذكرها الآن، والمطولة كنت أقول فذكر الحديث، وكتاب الاستئذان وكتاب الأدب وسبحان الله، يعني كتاب التفسير وكتاب الجزية والموادعة ويعني سبحان الله كتب عدة كتب عدة، وطبعا معنا في بدء الوحي تمام، وكتاب الجهاد أيضا وكتاب الشهادات وكتاب الإيمان، ما ترك موضع يوضع في هذا الحديث إلا وضعه، وده من كما قلنا من ذكاء الإمام ومن سعة فقهه وغزارة علمه رحمة الله عليه ورضي الله عنه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. رواة الحديث البخاري رواه عن شيخه أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، هو ثقة ثبت، وأكثر مرويات أبو اليمان عن شعيب مناولة، روى له الستة أي أصحاب الكتب الستة، وطبعا ذكرناهم مرارا وتكرارا. وفي الصحيحين نحو 40 حديثا عند البخاري عن أبي اليمان قد أخرجها مسلم عن الدارمي عن أبي اليمان، وجميعها يقول فيها أخبرنا شعيب ما قال قط حدثنا، فهذا يوضح لك أنها بالإجازة، وهي منقولة جزما من خط شعيب، وكان من أثبت أصحاب الزهري. إجازة أي أجازه الشيخ أن يروي عنه. والمقصود من الرواية إنما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حدث، وأنه حدث به فلان على أي صفة كان من صفات الأدب. حدث به فلان، وقع هذا الخبر بإسناد صحيح وحدث به فلان. كان شعيب ابن أبي حمزة عسرا في الحديث، يعني صعب جدا جدا، فدخل عليه حين حضرته الوفاة فقال هذه كتبي وقد صححتها، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمعها من ابني فليسمعها، فإنه قد سمعها مني. وقد كان أبو اليمان عالم وقته بحمص، استقدمه المأمون ليوليه قضاء حمص. طبعا مسألة شدة الرواة في التحديث دي مسألة معروفة، وثبتت عن كثير من الشيوخ، تمام، أنهم يعني عندهم شدة في التحديث، يعني أثر هذا أيضا عن الأعمش، تمام، يعني كان شديد جدا، تمام، وكان لا يحدث بسهولة، كان لا يحدث بسهولة، فالتحديث عندهم كان فيه يعني نوع من أنواع الشدة أحيانا، الشدة أحيانا. والأعمش مرة كما ذكرت لكم قبل ذلك كان في جنازة مرة، وسار معه رجل في الطريق فحرفه عن الجنازة، ثم قال له يا أبا محمد أنت في جبانة بني فلان، فاستعظم طبعا أنه كيف استطاع أن يفعل هذا، يعني إزاي، يعني كيف استطاع أن يأخذه من الجنازة وينحرف به وينزل به إلى جبانة بني فلان، تمام. طبعا دي مسألة صعبة جدا. فقال حدثني، طبعا هو في الأول مرضاش، فهدده، تمام، هدده. فبدأ الأعمش بإيه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تمام، ويذكر له الإيه الحديث. إن الأعمش ده كان له كده حاجات خاصة بيه في سلوكه وطباعه، تمام. الأعمش هو سليمان بن مهران رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وقيل أنه ولد يوم قتل الحسين بن علي، كان يوم عاشوراء يعني، وكان في المحرم في سنة 61 من الهجرة، خلاص، وله شيوخ وتلاميذ كثر، خلاص، ونشر علما عظيما وحدث بمرويات عديدة. ومعروف الأعمش، يعني العلماء كلهم تكلموا في إمامته، حتى إن القاضي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الأعمش سيدنا، تمام. وعاصم ابن أبي حبيب كان يقول ليس أحد أعلم بحديث عبد الله بن مسعود من الأعمش. سفيان بن عيينة يقول كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، وإن كان الأعمش قراءته شاذة، يعني تكلم العلماء في قراءته القرآن يعني. ومدحه أحمد وهشيم وعدد كبير يعني، تمام. لكن معروف إن الأعمش كان فيه زي ما قلنا شدة، تمام، كان فيه شدة في التحديث، ولا يحدث بسهولة، مش سهل كده إنك تسمع من الأعمش، لا لا لا. فصاحبنا اللي عامل القصة ديت، تمام، بدأ يسمع الحديث من الأعمش، فخده ورجعه بقى، وهو راجع وصلوا البلد، قال قد وصلنا يا ابا محمد. بس التلميذ بقى عمل حركة، التقى بصاحب له فأعطاه الألواح، فأول ما قال وصلنا قام ماسك في رقبته، واخذوا الألواح من الفاسق وبتاع، واشتد عليه خلاص. فقال كل ما حدثتك كذب. انت فاكر ان انا قلت لك ده حقيقي؟ ده كله كذب. فقال انت اعلم بالله، الطالب بقى شوف مع ان اللي عامله مع الاعمش ليس بالهين، قال انت اعلم بالله من ان تكذب. يعني شوف حتى الموقف صعب بصراحة ان هو يعمل كده في شيء في شيخه، لكن سبحان الله سبحان الله، لكن الاعمش كان شديد. ابو بكر بن عياش ده تلميذ الاعمش ورث منه هذه الشدة. فقالوا له يوما حدثنا، قال لهم لا ولا بنصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. بيقول له حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند او المتن. فقال له رجل يريد ان يعني يبجح لنفسه، انت عندنا اسناد، يعني ينتظر ان يقول له متنا. فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الدلو. يا نهار، طب استفادوا ايه؟ يعني كان ابراهيم يدحرج الدلو، يعني الخطيب البغدادي حتى يؤثر عنه انه علق وقال فانظر ظن عليهم ان يحدثهم بحديث ينفع. تمام. فممكن يكون الشيخ او الراوي فيه شده، والاعمش كان كذلك، يعني كان كذلك فيه شده ولم يكن سهلا في التحديث رحمة الله عليه. طيب عندنا شعيب ابن أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي. شعيب ابن أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي إمام ثقة متقن، والحافظ أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب، اسم أبيه دينار وهو ثقة عابد، قال عنه ابن معين من أثبت الناس في الزهري، وهو حافظ كما قال الذهبي. عثمان بن سعيد قال قلت ليحيى فشعيب في الزهري؟ قال شعيب بن أبي حمزة يعني، قال هو مثل يونس وعقيل، كتب عن الزهري إملاء للسلطان كان كاتبا، للسلطان إملاء للسلطان كان كاتبا. قلت يعني بالسلطان هشام بن عبد الملك. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كيف سماع شعيب من الزهري، قال حديثه يشبه حديث الإملاء. ثم قال أبي الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث لم يكن متوسعا. قلت كيف سماع أبي اليمن منه، قال كان يقول أنبأنا شعيب. قلت فسماع ابنه بشر، قال كان يقول حدثني أبي، كان يقول حدثني أبي. قلت فسماع بقية، قال شيء يسير. ثم قال ولما حضرته الوفاة جمع جماعة بقية وابنه، فقال هذه كتبي روها عن. قال أبو زرعة الدمشقي حدثني أحمد بن حنبل قال رأيت كتب شعيب فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة، فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة. ورفع أحمد من ذكره. قلت فأين هو من يونس؟ قال فوقه. قلت فأين هو من عقيل؟ قال فوقه. قلت فأين هو من الزبيدي؟ قال مثله. قال حنبل سمعت أبا عبد الله لو أحمد بن حنبل يعني يقول كان شعيب بن أبي حمزة قليل السقط. طيب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري طبعا مر معنا، هو الفقيه الحافظ وهو متفق على إمامته وجلالته وإتقانه، روى له أصحاب الستة. وكان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته كما مر معنا، وكان يكره أكل التفاح. الناس اللي بتتكلم عن أكل التفاح، التفاح فعلا عند العلماء قديما كان يتسبب في ضعف الحفظ يعني. كان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر وكان يشرب وسؤر الفأر وكان يشرب العسل، ويقول إنه يذكر، يعني نستبدل الايه التفاح بالعسل. طب اكل التفاح جائز والله، ما فيش اي مشكله خالص، هاتوا انتوا بس التفاح. انا ما اعرفش بكام دلوقتي طبعا يعني اسعاره في العلالي دايما، تمام. كان زمان ايام العز بقى كان ب 30 و40، دلوقتي بقى ب 70 و80 و90 و100، قصه وحدوته يعني، فالله المستعان يعني. لكن اكل التفاح عادي لا باس به، وفاكهه جميله واللي عايز ياكلها ياكلها، لكن لو حد ما كلهاش ويقول لك لا دي بتتسبب في ضعف الحفظ خلاص هو حر. وانا قلت برضو الكلام ده المحاضره الماضيه لما الزهري قال: قلت مست ركبتي ركبه سعيد بن المسيب 8 سنين، دليل على شده قربه من سعيد بن المسيب. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي هو المدني الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة أبو عبد الله، روى له الستة. قال ابن الصلاح رحمه الله: هو سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، كلم عن الفقهاء بقى السبعة، هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة ابن زيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وسليمان ابن يسار. هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز. وابن المبارك قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر. وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. طبعا هو ثقة فقيه ثبت يعني، وكان من بحور العلم. وعن الزهري قال: ما جلست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، وقد كنت أختلف إلى عروة ابن الزبير، حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا ما خلا عبيد الله، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي، حبر الأمة، الإمام العلم، الصحابي الجليل رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه. طبعا عبد الله بن عباس ابن العباس ابن عبد المطلب، وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس، ترجمان القرآن، الصحابي الجليل. أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية الأموي، وهو صحابي شهير معروف ورئيس قريش، أسلم يوم الفتح وترأس في قريش بعدما مات الصناديد ومن الله عليه بالإسلام، روى له الستة، أي أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق. وله كما ذكر الذهبي يعني بعض الأهنات أو الأمور الصعبة، لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم، يعني كان شبه مكره وخائف وحسن إسلامه، ثم بعد أيام صلح إسلامه وحسن إسلامه، وإن كان قيل أنه أسلم يعني شبه مكره أو خائف، ولكن أصلح الله حاله. ثم بعد أيام كما قال الذهبي صلح إسلامه، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، فشهد حنينا وأعطاه صهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم 100 من الإبل وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك. ففرغ طبعا عن عبادة هبل ومال الإسلام، وشرح الله صدره للإسلام، وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك، وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه. يوم اليرموك، طبعا اليرموك كانت معركة عظيمة، اليرموك من المعارك الكبيرة، وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه، فإنه كان يومئذ يحرض على الجهاد، وكان تحت راية ولده
يزيد فكان يصيح: يا نصر الله اقترب. ده بالنسبة لرواة الإيه؟ لرواة الحديث. بالنسبة لرواة الحديث، طبعا أنا يعني سأقف عند هذا الموضع، لأن طبعا شرح الحديث سيطول، وأنا الحقيقة أنا كنت على سفر اليوم يعني، وعدت من السفر في وقت متأخر، ولكن برضو يعني أحببت ألا يعني نؤجل المجلس، فإن شاء الله يعني ما ذكرناه فيه كفاية ونافع بإذن الله، وفي المجلس القادم نبدأ في شرح المتن، نبدأ في شرح المتن ونقف على المعاني العظيمة في هذه القصة العجيبة، في هذا الحوار العجيب بين هرقل وبين أبي سفيان، وكيف كانت هناك بشريات عجيبة وعبارات كلها تدل على يعني اعتقادهم الجازم بصعود بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، وظهور الإسلام واتساع رقعة الإسلام، وما شهد به هرقل وما فهمه أبو سفيان وشهد به أيضا. الحقيقة حديث رائع وفيه فوائد جمة، نبدأ في سردها مع الشرح وبيان الفوائد العظيمة في المجلس القادم، ولكن نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس حتى لا نطيل في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.